قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب فضل الحب في الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد: أخبرني أبو بكر محمد بن زنجويه القشيري ابن زنجويه القشيري قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب فضل الحب في الله، إدخاله في كتاب البر والصلة له غاية المناسبة، فبالحب في الله توصل الأرحام، وبالحب في الله يجتمع الأحباب والإخوان على طاعته وتقوى فيهم وتنمى أخوتهم وتقوى شوكتهم وتعظم هيبتهم ويرضون ربهم. والحب في الله واجب، ما هو مندوب، كذا البغض في الله واجب، لأنه من أوثق عرى الإيمان. ولقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهذه الموالاة مقتضية المحبة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وما يفوت رحمة الله على العبد لا يجوز اقترافه، وما يجلب رحمة الله على العبد عليه أن يتحراه. ولأن من تحرى ذلك صار من الناجين من تلك الكرب يوم القيامة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه افترقا عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لتقوية الحب في الله من أول وهلة في المدينة. ولأن الله يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، دل هذا على أن المودة نوع من المحبة، أن مودة ومحبة من يحاد الله ورسوله حرام، ومفهومها أن مودة ومحبة من يرضي الله ورسوله لازمة. ولقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الله ولله ومن أجل الله وسائر الصالحين. ولهذا صار من يحب رسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومن لا يحبه منافقا، وهكذا من يحب الأنصار مؤمن ومن يبغضهم منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ودل على وجوب الحب في الله وعلى أن بغض الصالحين حرام ونفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يحب الأخ ما يحب لنفسه إلا إذا أحب أخاه في الله من الخير، يحب له يحبه ويحب له الخير. وما كان يسبب نقصان الإيمان لا يجوز اعترافه، وما يسبب قوة الإيمان يلزم العناية به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم شو السلام بينكم؟ أدل هذا على أنه أن دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان ولا يكون بنفاق ولا بكفر، وعلى أن سبب الإيمان وقوة الإيمان هو التحاب في الله والتحاب في الله. فما يسبب خلخلة الحب في الله لمن يستحق ذلك هذا لا يجوز اقترافه. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دل على أن الحب في الله من نعمة الله، بنعمة الإسلام والأخوة في الله والحب في الله من نعمة الإسلام، وأن الخلخلة فيه خلخلة في نعمة وتبديل لذلك. ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب من يحب في الله، والتماس محبة الله سبحانه وتعالى واجبة، لأنه التماس رضاه ومحبته وهي طاعة له، وطاعة الله واجبة. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. ولأن الضد الحب هو البغض والتهاجر والتقاطع والعداوة، وهذا في حق المسلم مع المسلم لا يجوز لأدلة كثيرة منها ما سبق: أدلة الهاجر، أدلة الشحناء، أدلة البغضاء، أدلة ما يسبب تلك الأمور كالنجش، الخطبة على خطبته والبيع على بيعه والغيبة والنميمة، كل تلك كبائر لأنها تؤدي إلى إضعاف الأخوة الإيمانية والمحبة في الله، حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها في حيز المعاصي وسد ذرائع المعاصي واجب. ولأن السعي في قوة المسلمين واجبة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فما يسبب الفشل للمسلمين وإطماع عدوهم فيهم وإذهاب قوتهم هذا حرام، وما يسبب اجتماع كلمتهم وعصمتهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم وبدينهم الحق هذا واجب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن العصمة بحبل الله جميعا هي دواعي المحبة، والتفرق دواعي التشرذم والتقطع والضعف، يذهب القوة وتذهب يذهب الريح والقوة. إن العداوة والبغضاء وإلغاء جانب المحبة سبيل من سبل، وحرم الله من سبل الافتراق، وحرم الله الاختلاف بين المؤمنين والافتراق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ثم قالوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. توعدهم بالعذاب العظيم لافتراقهم واختلافهم وعدم مودتهم وائتلافهم وأخوتهم وتحابهم، ونهانا أن نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء. وهذه تحذيرات بليغة من التشبه بهم في تفرقهم وعداوتهم وتمزقهم. وأبان الله عز وجل أنها أمة واحدة، إذا كانت واحدة فإنها يعلم بعضها لبعض ويحب بعضها بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هذا يدل على أن المؤمن على هذا الوصف مع المؤمن، كما أن الجسد يتألم بأي ضرر يحصل له في أي موضع يتألم كله، كذلك المؤمنون إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. أخرجاه عن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة كبنيان واحد، وأنه إذا حصل افتئات على هذا المراد وهو التحاب في الله والتآخي في الله تناثر البنيان وهى وتناثر، المؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، والبنيان إذا اجتمع قوية وصار صالحا للاستفادة منه والسكنة وغير ذلك. وإذا لم يحصل بينه ترابط وكانت كل حجرة على انفرادها فإن هذا أدنى شيء يهده، لأنه واهي غير مترابط ولا يقوم ولا يعلو. شأن البنيان الذي هو عبارة عن متراكم لا يقوم، يعني لو قام يقوم قليلا ثم يسقطه من ذاته، بينما المترابط يقوم أمتار إلى السماء، يقوم ترابط ويقوم. فدل هذا على أن عدم الترابط سقوط ما يقوم. أمة ليس بينها اعتصام، ليس فيها اعتصام بحبل الله ولا تآخي على كتاب الله وسنة رسوله، تتدهور تنهار كما ينهار البنيان. هاتوا بنيانا قام بغير بناء وغير رص، بنيان مرصوص غير ترابط. حتى أيضا من شأن البناء أنه ما هو واحدة فوق واحدة، لابد أن ترتبط هذه بهذه، سواء في الحجارة أو في الآلات الجديدة المصنوعات الجديدة كالبلوك أو غير ذلك، لابد أن يكون بينها ترابط، هذه تشد هذه وهذه تشد هذه. أترى البناء ما يركم لك واحدة فوق واحدة مباشرة، لا، لازم أن يمد هذه حتى يربط بينها، يكون مترابط قوي، ويأخر هذه ويحصل تداخل بينها بعضها مع بعض للقوة. هذه أدلة مجموعها وكل وكثير منها الانفراد، ومجموعه يدل على وجوب الحب في الله للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة رضوان الله عليهم، لعلماء الأمة وحملة دينها، للصالحين حب الصالحين، لأهل الهدى، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، وكونك تكون مع الصالحين أمر واجب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنت تقرأ في صلاتك وفي سائر أوقاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت بفتح التاء، أنعمت إذا قرأ أنعمت لحن وغير المعنى، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا أبراء وولاء للمؤمنين وكون معهم ولا يكون ذلك الكون مع المؤمنين إلا بوجود الترابط بينهم والأخوة حسًا ومعنى. ولأن الأخوة الإيمانية تغيظ الشيطان والتفرق يفرحه، إن تفرقكم هذا من الشيطان. ولأن الله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إخوانكم في الدين، سمى الولاء الديني والحب الديني أخوة، إخوانكم في الدين. ولأن أعداء الإسلام لا يرضون لنا بالنعمة معشر المسلمين، وأشد حرصا منهم على تفرق المسلمين وتمزقهم حتى يكونوا مثلهم. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. تفرقوا ورأوا المسلمين في نعمة فشمروا أن ساعد جدهم لتمزيق المسلمين كمثلهم. فمن الذي أتى المسلمين بالاختلافات وزرع بينهم بعد تقدير الله؟ إلا أولئك زرعوا بينهم العداوة والبغضاء. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار. والافتراق هذا نتيجة العداوات والبغضاء والشحناء في النفوس وعدم الأخوة والمحبة، عدم الاعتصام بالكتاب والسنة. وما يعرض الإنسان للنار وجب اجتنابه، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا على اليوم أصحابي. ولأن عدم المحبة والأخوة في الله تسبب التخاذل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يحقره. فنهى عن تخذيل المسلم، بل صار المسلم كل يخذل الآخر إلا من رحم الله، بل صار كل يشمت بأخيه المسلم في أدنى فرصة تلوح، لا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذه تسبب التخاذل بين المسلمين وعدم النصرة من بعضهم لبعض، وبعدهم عن التعاون على البر والتقوى. ولأن حصول الافتراق بين المسلمين وتخاذل المسلمين يطمع أعداءهم فيهم، ويبعث فيهم في أوساط المسلمين النفاق والميل إلى الأعداء والزلفى منهم حتى يقاضي غرضه في أخيه. وهذه ذريعة محرمة وجب اجتنابها. والحاصل أننا في أزمنة لا تزال طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما سبب هذا التخذيل؟ ما سبب هذه المخالفة لأهل الحق؟ سببه هذه الفتن الحاصلة: عدم الحب في الله وعدم الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يشرك ببدعة، وهذا بفكرة، وهذا بدنيا، وهذا حتى إذا رأوا إنسانا على الحق نصبوا له التخذيل وافترقوا عنه وابتعدوا عنه وشوهوه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وصار كأنه مجرم في أوساطهم، وهم الذين هم المذنبون وهم العصاة يخالفونه. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. ولأن المخذل يريد الضرر والمخالف يريد الضرر بالمسلم المستقيم بقوله لا يضرهم، ودل هذا على أن ابتغاء الضرر المسلم حرام، لا ضرر ولا ضرار ولا ضرر يضيق عليهن. فحق المؤمن على المؤمن أنه يبتغي له الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، من الخير كما جاء بزيادة صحيحة، ومقتضى الحديث المتفق عليه ذلك. فقوله خالفهم خذلهم يعني ما يريد لهم الخير. ولأن الخلاف والبغضة والبغضاء جالبة للاحتقار لا يحقره ولا يخذله، وجالبة للحسد فيما بينهم ونشر كبائر تتضمن أو تندرج تحت الفرقة. ويندرج تحت ذلك أيضا الفجور، إذا خاصم فجر يحصل الاختلاف بينهم، هذا خصام ويدخل في ذلك الفجور من كثير من الناس، والغيبة والنميمة، بل والبهت من أجل أن ينتصر يبهته وينقل عنه ما لا يجوز نقله، حتى لو استطاع أن يرميه بأكبر العظائم من أجل أن يطيح به أو من أجل أن ينزل من قدره لفعل ولو كان كذبا. وكل هذه من مما يترتب على عدم تطبيق الكتاب والسنة الموجب للتحاب والتآخي والاعتصام بحبل الله والأخوة الصادقة. وفي الحقيقة غبا ترك الأخوة في الله لغير سبب، غبا، لأنه معناه أنه يقطع عضوا من أعضائه ويفصل عضوا من نفسه، لأن المؤمن كالجسد الواحد، ويضعف نفسه، وعلى التعبير الموجود الآن سيقزم نفسه، تقزيم، يجعل نفسه صغير، بدلا من أن تكون قويا بالله ثم بإخوانك مستأنسا أيضا بهم، يقومون معك وتقوم معهم، يعينونك وتعينهم، تذهب تعمل لك كتلة ولا قطعة وتمسك فيها وتترك الخير بغير سبب. لو كانت اجتماع كلمة المسلمين مرضية ما نشر الشيطان جنوده لتفريقهم، لو كان الخلاف مرضي، خلاف شر، لهذا الشيطان يبعث جنوده ليغار الصدور والشحناء حتى على مستوى بين الأخ وأخيه والمرأة وزوجها. فالشيطان ساعي بجده واجتهاده لإبعاد المسلم عن المسلم والمؤمن عن المؤمن بفتن، ببدع، بأشياء ذلك، يفرق بعضهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المسلم في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش شغال فيهم بالتحريش والوحش من بعضهم البعض. ونسأل الله جل جلاله أن يعصمنا من الفتن ويصلح المسلمين للاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، حتى يقووا، حتى يرفع الله عز وجل عنهم هذه المذلة والاضطهاد من أعدائهم، ويرضى عنهم ربهم، ويتعاونوا على إقامة دينه وشرعه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هكذا أوحى الله إلى الأنبياء، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا هو الواقع وفقه الواقع، وهذا خلاصته. لأن بعض الناس يسيح في هيمان وتيه في فقه الواقع وكذا وفقه الواقع، هذا هو الواقع الذي بالناس، أنهم بحاجة ماسة ملحة إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاعتصام بهما وارتباط بعضهم ببعض على هذا المعنى وهذا الأساس والأصل الأصيل، حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ولا يذيق بعضهم بأس بعض. أما إذا حصل منهم خلاف ذلك، سلط الله بعضهم على بعض ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذه نقمة من الله سبحانه وعذاب عاجل. فتنة بين العباد عذاب لهم عاجل، حصول فرقة، حصول كذا، عاجل، والله يلطف مما بعد. وغالب ما يكون الافتراق عن هوى، إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، خلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين، عدوون إلا المتقين، خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوون إلا المتقين. فدل على أن أهل التقوى لا يجوز لهم أن يفرطوا في هذا الجانب، وأن أعداءهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أدل على أن أهل رحمة الله يجب أن يحافظوا عليها للرحمة، وأن الله خلقهم لأن يكون هناك أهل حق وأهل باطل، أهل الحق يجتمعون عليه وتعاونون عليه، وأهل باطل على حيزهم، لذلك خلقهم للابتلاء، يريك إليكما علي ملؤها أهل النار والجنة. من سيجيب عن هذا السؤال في رجال السند؟ قتيبة ما كنيته؟ قيل إنه يحيى بن سعيد، هل هذا صحيح؟ قتيبة بن سعيد قيل يحيى وهذا خطأ. مالك ما كنيته؟ وأصحاب المذاهب أبو عبد الله إلا أبو حنيفة، شذ عنهم لفظا ومعنى في بعض المسائل إلا أبا حنيفة. ما معنى كلمة فيما قرئ عليه؟ قال حدثنا عن مالك، حدثنا مالك فيما قرئ عليه، سمعت مالك فيما قرئ عليه، عن مالك فيما قرئ عليه. نعم، يعني ما كان يقرأه حتى يسمع تحديثه، ولكن الذي يروى أن يقول فيما قرئ عليه سمعنا، هذا إقرار لهذا الكلام سمعنا، فهو محدثنا. لو كان خلاف ذلك ما أقره، فهذا القيد مهم، أنه كان يرى القراءة عليه ما كان يرى أن يقرأه. قال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر قال بن حزم الأنصاري أبو طوالة، كنية عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة وهو ثقة. وأبو رافع في السند الذي يليه نفيع الصائغ أبو رافع المدني ثقة ثبت. قوله في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول، يدل أن القول صفة من صفات الله والكلام صفة الله، وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات القول لله سبحانه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وجاء بلفظ الماضي قال ويقول، فهو متكلم ولا يزال متصف بهذا الصفة، هو متصف بهذا الصفة، جاء بصيغة الماضي والمضارع، ليس معناه أنه تكلم بذلك ثم صار غير متكلم، فإن هذه صفة ذاتية فعلية، صفة الكلام لله سبحانه والقول لله سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، وهو بكل شيء عليم، إنما هذا لتعظيمهم وللفت النظر إلى كرامتهم، وإلا فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا السؤال أين ليس معناه أنه لشيء خافي عنه يبحث عنه، هذا يحق يكون في حق الإنسان، أما الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، إنما تأويله كما سبق، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله بجلالي أي بعظمتي وطاعتي، لا للدنيا، تحاب حب لله تعظيما لله إجلالا لله، ما هو من أجل الدنيا، لا من أجل قرابة، لا من أجل عصبية، لا من أجل عنصرية، لا من أجل مذهب، لا من أجل حزبية، ما من أجل شيء، حب لله صافي. والله هنيئا لمن تحقق فيه ذلك، هذا عبد ربه ما هو لهواه. فهذا معنى كلمة بجلالي، أين المتحابون بجلالي. قال القرطبي هذا نداء تنويه، تنويه وإكرام، تنويه بفضلهم، أين التنويه بفضلهم وإكرامهم. وقوله لجلالي روي باللام وبالباء، بجلالي ولجلالي لله، ومعناهم تقارب، لأن المقصود بهما هنا السببية، باء السببية، يعني حبهم بسبب محبتي وبسبب إجلالي، أي لعظيم حقي وحرمة طاعتي لا لغرض من أغراض الدنيا. هذه فقرة بجلالي، أين المتحابون بجلالي، في سير أعلام النبلاء ترجمة هشام بن عمار قال قصدت باب مالك الخليلي يقول سمعت علي بن أحمد بن صالح المقرئ قال حدث حسن بن علي الطوفي قال سمعت محمد بن طرخان قال سمعت هشام بن عمار، هذا سند ينظر. قصدت باب مالك فهاجمت عليه بلا إذن، فأمر غلاما له حتى ضربني 17 ضربة، 17 ضرب السلاطين يعني ضرب قوي، وأخرجت فقعدت على بابها أبكي، ولم أبكي للضرب بل بكيت حسرة، فحضر جماعة قال قصصت عليهم، فقال فقصصت عليهم فشفعوا فيا، فأملى علي 17 حديثا. قبلها قال يعقوب بن إسحاق الهروي عن صالح محمد الحافظ قال سمعت هشام بن عمار يقول دخلت على مالك فقلت له حدثني، فقال اقرأ، قلت لا بل حدثني، وما يرى التحديث يرى أنه يقرأ، قال اقرأ، فلما أكثرت عليه قال يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15 صوتا 15، فذهب بي فضربني 15 درة، درة يعني عصا، ثم جاء بي إليه فقال قد ضربته، فقلت له لما ظلمتني، فقال قد ضربته، فقلت له لما ظلمتني، ضربني 15 درة بغير جرم، لا أجعلنك في حل. يقول الإمام مالك، قال فقال مالك فما كفارته، يطلب العفو، قلت كفارته أن تحدثني 15 حديثا، وما يرى التحديث، قال فحدثني 15 حديثا، فقلت له زد من الضرب وزد من الحديث، فضحك مالك وقال اذهب زدني ضربا وزدني أحاديث. القصة اختلف في ورودها، منهم من رواها على أنه بسبب التحديث قال حدثني وهو لا يرى التحديث فضربه، ومنهم من قال أنه ضربه بسبب دخوله بغير إذن، ثم بعد ذلك لما رآه يبكي حزن عليه وكذلك تأثم وأراد أن يجعله في حل، فلم يجعله في حل حتى حدث 15 حديثا بنفسه يحدث بغير أن يقرأ عليه أحد، سير علام النبلاء. أما قوله أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فأحسن قول فيها أن المقصود بظله بظل أعده الله للناس يوم القيامة. قال القاضي عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك يعني مخلوق إلى خالقه، وليس صفة إلى متصف بها، وكل ظل فهو ملك، وكذا قال، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف مثل إضافة بيت الله وناقة الله وعبد الله تشريف، ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل الكعبة بيت الله مع المعنى النسائي كلها ملكه. قلنا هذا القول هو الصحيح، أن معنى أظلهم في ظلي أي من الحر، لأن الشمس تدنو من الرؤوس كمقدار ميل أي المسافة التي تقاس بها الأرض، فيصيب الناس من الكرب والشدة ما لا يطيقون ولا يتحملون، ويصير الناس في عرقهم كما جاء في الحديث منهم إلى كعبيه ومنهم في ركبتيه ومنهم، ويظل الله عز وجل في ظل خلقه الله عز وجل لهؤلاء الصالحين، ومنهم 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم 7 أصناف لا 7 أشخاص يظلهم، وقد صنف في ذلك السيوطي بسط الفرش ظلهم الله في ظل العرش، وذكر جملة من هؤلاء. قال القرطبي رحمه الله في قوله يظلهم في ظلي اليوم يظلهم في ظلي، قيل هذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام، إذ الظلال كلها ملكه وخلقه. قال القرطبي أولى من هذا التأويل أنه يعني به ظل العرش، كما قال في رواية أخرى تحت ظل عرشي ظلهم في ظل عرشي، ولكن ظل العرش أعظم الظلال وأشرفها، فيخص الله به من يشاء من صالح عباده، ومن جملتين تحابون لجلال الله. فإن قيل كيف يقال في يوم القيامة ظلال بحسب الأعمال، وقد قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، وظل العرش المذكور في الحديث، قلنا يمكن أن يقال كل ظل في القيامة إنما هو له، لأنه بخلقه وخلقه، قالوا اختراعه، وكلمة اختراعه تجنبناها، هذا هو. كانت في المسألة خلاف شديد بين فالح الحربي وبين الشيخ ربيع في الظل هذا، وذاك يقول في أنه صفة لله، وجماعة يقول أنه صفة لله، الصواب أنه ليس صفة لله بل هو ظل، إما أنه مخلوق خلقه الله يظل به، وإما ظل العرش، وقد ورد في الحديث أنه ظل العرش الله سبحانه وتعالى، خلقه الله طاف التشريف إلى الله، لا إضافة صفة إلى متصف بها، وإلا لكان إذا كانت الشمس التي تدنو من الرؤوس المتصف بهذا الصفة يظل عباده وهي فوق، وهذا لا يقال، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحديث الذي يليه من بابه إن شاء الله إلى حينه. إلى هنا بارك الله فيكم.